التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: البحرية العراقية تحتفل بالذكرى 74 لتأسيسها بافتتاح الجدار البحري، وتكوينات معرض جماعي لتشكيليين عراقيين وأردنيين في عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. انتهى الفصل التشريعي الأول والبرلمان لم يعالج أي ملف، ومؤتمر البحرين بوابة جديدة لفرص المستثمرين في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
دخل مجلس النواب فصله التشريعي الثاني ولم يعقد سوى جلسته الأولى في 14 من حزيران الماضي، والتي اقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية جماعيا. ومع توقف جلساته منذ ذلك الحين تنتظر العشرات من مشاريع القوانين المناقشة والتصويت، بعضها مركون في أدراج المجلس لسنوات بسبب الاختلاف عليها من قبل الكتل المشكلة للبرلمان السابق. تقسم السنة البرلمانية الواحدة بحسب النظام الداخلي للمجلس إلى فصلين تشريعيين، يبدأ الفصل الأول مطلع شهر آذار وينتهي نهاية حزيران. بعدها يتمتع البرلمانيون بعطلة أمدها شهران ليباشروا بعدها الفصل التشريعي الثاني مطلع شهر أيلول. وبهذا فإن مجلس النواب الحالي قد أنهى فصله التشريعي الأول قبل حوالي شهر، وبدأ فصله الثاني بدون أن ينجز أي مهمات، كما يفصل ذلك الخبير القانوني طارق حرب.
النظام الداخلي لمجلس النواب وفي المادة 22 منه أن الدورة الانتخابية 4 سنوات، كل سنة لمجلس النواب دورة انعقاد، وكل دورة انعقاد أي كل سنة بها فصلان تشريعيان. الفصل الأول يبدأ في 1 آذار وينتهي في نهاية حزيران، ثم تبدأ العطلة تموز وآب، ويبدأ الفصل التشريع الثاني في 1/9 وينتهي في 31/12، والشهر الأول والشهر الثاني عطلة، يعني 4 أشهر عطلة و8 أشهر فصلين تشريعيين. الفصل التشريع الأول من هذه السنة كله انتهى، الآن احنا في الفصل التشريع الثاني وشارفنا على انتهاء الشهر الأول من فصل التشريع الثاني. الفصل التشريع الثاني أيلول والتشريع الأول والتشريع الثاني وكان الأول أيلول على وشك الانتهاء، ولم يبقى إلا 3 أشهر من الفصل التشريع.
من جانبه اعتبر أستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم تعطل أداء البرلمان أمرا متوقعا بسبب اعتماد النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي، ولطبيعة التشكيل السياسية في العراق بحسب نعيم، الذي ينبه إلى أن التلكؤ في تشكيل الحكومة وعمل البرلمان قد يتكرر مستقبلا في الدورات اللاحقة.
هذه الحقيقة هي المشاكل الأساسية، المشاكل الأساسية اللي حذرنا منها قبل إقرار الدستور، حذرنا من الأخذ بالنظام البرلماني لأنه ممكن أن يشكل هكذا يعني مشاكل في العراق، فهذا سيؤدي إلى مثل هذه الأزمات بعد عقب كل انتخابات، وستحدث أزمة وتأخر كبير في تشكيل الحكومة، خصوصا مع تمسك هذه الكتل بمواقفها.
ويرى أستاذ الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن أن أزمة تشكيل الحكومة تركت آثارها وعطلت أعمال مجلس النواب، حيث انتهى الفصل التشريعي الأول وبدأ الثاني ولم يتحقق أي شيء ما عدا استلام النواب لرواتبهم وامتيازاتهم كاملة بحسب هاشم حسن.
مجلس النواب باعتباره كأعلى سلطة تشريعية أنه أصبح معطلا وأصبح تابعا لأزمات الحكومة. وهذا الفصل التشريعي الذي مضى والذي لم ينفذ منه كاستحقاقات فقط أنه أعضاء مجلس النواب أنه استمتعوا بكامل الامتيازات والرواتب بدون عمل وبدون تشريع.
في هذا المجال يشير أستاذ الصحافة هاشم حسن إلى الآثار السلبية الناتجة عن تعطيل عمل مجلس النواب والمتمثلة ببقاء حزمة كبيرة من مشاريع القوانين والتشريعات دون مناقشة، فضلا عن غياب الدور الرقابي على أداء الحكومة وعلى مختلف الأصعدة.
إن هذا التأخير أكثر من 6 أشهر سينسحب بالتالي على تأخير حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات والقرارات، وبما في ذلك أنه دور مهم لمجلس النواب هو الرقابة على الجهاز التنفيذي. إحنا خسرنا عام كامل بخصوص عمليات إجراءات أساسية كان يفترض أنه من الشهر الأول أن تتم، أنه الخطط الاستراتيجية للدولة أيضا كلها أنه تم تأجيلها، مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية بسياسة الاستثمار التنمية كلها ستكون معطلة.
لعل المشكلة الأكبر التي ستواجه الحكومة في حال استمرار تعطل جلسات البرلمان هي تأخير إقرار الموازنة العامة لعام 2011، ففي ضوء التجارب السابقة كثيرا ما استغرقت مناقشة الميزانية وتعديلها وإقرارها وقتا طويلا. إلى ذلك يرى الخبير القانوني طارق حرب أن قانون الإدارة المالية خول الحكومة سحب سلف مالية لتمشية أعمال وزاراتها في حال تأخير قانون الموازنة، لكن هذا برأي حرب لن يجدي نفعا وسيترك تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي.
قوانين ملحة لا بد من حسمها، وأول مشروعات القوانين كما هو معلوم هو مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. صحيح أن هنالك قانون الإدارة المالية منح الحكومة آخر سلف، لكن هذه السلف أولا قليلة، ثانيا أن عدم إقرار قانون الموازنة حالة نفسية على السوق العراقي، في حين ما يتم إقرار قانون الموازنة أساسا تصير حركة في السوق.
كانت قوى وشخصيات تناولت مؤخرا فكرة أفضلية النظام الرئاسي في العراق بدلا من النظام البرلماني، وهي فكرة سبق لرئيس الوزراء نور المالكي أن أشار إليها في معرض انتقاده لآليات عمل الدولة. في هذا الإطار يعرض أستاذ القانون الدكتور هادي نعيم الفكرة نافيا صفة الدكتاتورية التي تكال للنظام الرئاسي بحسب رأيه، وفصل بالقول:
النظام الرئاسي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والذي أخذ بيد الدستور أفغانستان، فهل النظام الرئاسي الولايات المتحدة هو ديكتاتوري؟ ما أعتقد. الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب، والرئيس هو الذي يختار رؤسائه ومساعده ويشكل حكومته ويعرضهم. الرئيس الحكومة، الرئيس الدولة يكون قد انتخب مباشرة من الشعب وليس بحاجة بعد ذلك أن يحصل على ثقة البرلمان، أما الوزراء والمساعدين لهم فيعرضون على البرلمان للحصول على موافقته. ما يملك رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان، وبالمقابل لا يملك البرلمان أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، لكن طبعا يمكن محاكمة الرئيس عن الجراء عن القضايا الكبرى، عن الحالة العظمى، عن الحزب اليمين أو غيرها من الجرائم الدستورية.
مؤتمر البحرين بوابة جديدة لفرص المستثمرين الأجانب في العراق، عنوان المحور الثاني من الملف بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
أهلا بكم ثانية. تستضيف العاصمة البحرينية المنامة يوم الأربعاء قمة الأعمال والاستثمار في العراق، والتي ستخصص لمناقشة واقع الاقتصاد العراقي والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد. وتوقع مراقبون أن يجتذب الملتقى ممثلين عن القطاع المصرفي وقطاع التمويل وبتواجد العديد من الشركات الخليجية والعربية، إضافة إلى شركات أجنبية مختلفة. وبحسب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، فإن الغرض من إقامة قمة البحرين هو تعريف المستثمرين الأجانب بالخارطة الاستثمارية الجديدة التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال السنوات المقبلة. العرجي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هناك حقيقة كثير من الاهتمام من كثير من الجهات في أن تعقد مؤتمرات للاستثمار في العراق، سواء كان في البحرين أو مؤتمر الطاقة اللي راح يكون في اسطنبول للفترة 27-28 وهكذا. هذه المؤتمرات كلها باتجاه تشجيع الاستثمار في العراق، باتجاه خلينا نقول توجيه المستثمرين إلى الوضع الجديد فيما يخص الخارطة الاستثمارية. هناك كثير من الشركات وكثير من رجال الأعمال عندهم رغبة بالدخول في العراق، يدون يتعرفون ما هو الأحدث وما هي المستجدات في هذا الجانب.
من المنتظر مشاركة العديد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين العراقيين، بينهم عدد من الوزراء في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، إلى جانب خبراء في مجال الأعمال وممثلين عن الشركات الاستثمارية، بحسب رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، الذي يشير إلى وجود نحو 750 فرصة استثمارية متاحة في العراق في مجالات عدة، أبرزها قطاع النفط والبنى التحتية ومشاريع السكن، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 650 مليار دولار بحسب الأعرجي.
عندنا كثير من الفرص الاستثمارية اللي بنتفاوض عليها، اللي هي في حدود 750 فرصة استثمارية في مجالات النفط والغاز، يعني المصافي، التوزيع وغيرها، الكيميائية والبتروكيميائية، مشاريع السكن، الماء، الصرف الصحي، مشاريع السياحية، مشاريع الصناعة، مشاريع الزراعة وغيرها. لا زال الرقم اللي تكلمنا عنه سابقا 300-250 مليار دولار قيمة هذه المشاريع لا زال قائم.
ويؤكد رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الأعرجي أن البيئة الاستثمارية في العراق ملائمة جدا لدخول رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة ما يتعلق بإقرار القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته بوجود تحديات أمنية تعمل الحكومة العراقية على إنهائها وتوفير أجواء أكثر استقرارا للمستثمر الأجنبي.
أنا نعتقد البيئة القانونية والتشريعية جيدة جدا الآن في العراق، الحكومة العراقية جاهزة في دعم الاستثمار، الوضع يبشر بخير إن شاء الله. نعم عندنا بعض الصعوبات الأمنية.
في هذا الإطار ينبه الاستشاري في المجال الاستثماري عامر الجواهري إلى ضرورة الاهتمام بالجانب اللوجستي والإداري بالتوازي مع الإعلان عن الفرص الكبيرة للمستثمرين في البلاد. عامر الجواهري فصل قائلا:
لأنه ماكو بلد اليوم، وخاصة بلد مثل ظروف العراق، أن تعلن مشاريع بحدود مثلا نقول 40 إلى 50 مليار دولار بالسنة دون أن تهيئ لقدرات بشرية. المؤسساتية المتوفرة بالعراق من هيئات الاستثمار والأجهزة الاستثمارية في وزارات الدولة طاقاتها ما تتحمل متابعة مشاريع.
يعد نظام النافذة الواحدة أحد الإجراءات التي اعتمدتها هيئات الاستثمار في المحافظات في خطوة لتقليل الروتين ومراجعة الدوائر المختلفة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة نينوى موفق يونس قاسم.
قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار نينوى يستحصل موافقات 17 دائرة موجودة في العراق لإنشاء المشروع. هالميزة اللي يتمتع بها المستثمر كبيرة جدا، أولا تغني عن مراجعة كافة الدوائر، يتخلص من البيروقراطية والروتين اللي موجود في الدائرة. الجانب الثاني بالظرف الحالي بالذات يكون المستثمر في وضع آمن وغير معروف، فهذا ينعكس إيجابيا على الاستثمار بشكل عام.
ويثني استشاري الاستثمار عامر الجواهري على الدور الذي تقوم به نوافذ الاستثمار، لكنه ينبه إلى أهمية إعداد كادر متخصص للتعامل مع مشاكل وتعثرات العمل الاستثماري.
النافذة الواحدة تنفذ عمل إداري إجرائي، أكو أمور ما متاحة ولا هو خارج نطاق صلاحية هذه النوافذ. تقول البيئة الاستثمارية تعني استبعادا لموضوع الأمن، البيئة الاستثمارية تعني أكو خدمات في مواقع المشاريع المفترضة، كل مشروع مخصص الموقع له، المواقع لما تحدد فرض كافة خدمات واصلة الموقع، يعني من شوارع، من اتصالات، كهرباء، مياه صافية، مجاري، يعني العي يكون المشروع تفضل يا مستثمر أخذ إجازة الاستثمار وأنت وربك يا موسى، لا ليست هكذا.
إحدى ثغرات بيئة العمل الاستثماري في العراق هي ضعف قدرات القطاع المصرفي العراقي في توفير الخدمات المالية التي يحتاجها المستثمرون. إلى ذلك يبين مدير البنك المركزي العراقي في البصرة زهير علي أكبر أن مشاركة بعض المصارف الأهلية العراقية مع مصارف أجنبية يوفر فرصة مهمة للمستثمرين.
برغم أنه الجهاز المصرفي لا يزال لحدها اليوم فقط المصرف العراقي التجارة اللي اسمه TBI فقط هو عنده تعامل مع العالم الخارجي. أما المصارف الحكومية لا تزال تحت موضوع المديونية في العراق الخارجية. فوجود هذه المعارض ومشاركة بعض المصارف على دول الجوار، مثلا المصرف الائتمان العراقي عنده مشاركة مع بنك الكويت الوطني، مثلا المصرف التجاري مشاركته مع بنك الأهلي الأردني، أو مشاركة مصرف دار السلام مع HSBC البريطاني. هالمشاركات هذه والاندماجات هذه ساعد على عملية نقل الأموال تحت سقف القانون.
يذكر أن مجموعة إيكونومست البريطانية التي تنظم مؤتمر المنامة ستوزع تقريرا حول تصورات شركات الاستثمار الدولية. يشير التقرير إلى أن تدفق عائدات النفط وتوقعات الزيادات الكبيرة أتاحت للحكومة العراقية اعتماد ميزانيات توسعية والإعلان عن خطط استثمارية طموحة تعادل نحو 186 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب تقرير إيكونومست. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده لكم نبيل الحيدري، شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سلام الأوسي من ديالة كتب يقول: السلام عليكم، نطلب من الحكومة أن تفتح باب التطوع العسكري لحماية العراق العظيم، ولكم جزيل الشكر ولإذاعتكم الموقرة. رسالة من المستمعة وسن البصراوية تقول: السلام عليكم، أنا صديقتكم وسن من البصرة، أريد أقول للمحافظ لو عايف الأرصفة مال الحكيمية بدون ترميم هواية أحسن، لأنه صارت أسوأ من الأول، وليش بعد ما تهتمون بمناطق المحافظة الأخرى يا محافظنا العزيز وشكرا. إني مستمع إذاعة العراق الحر مسلم من مدينة كربلاء، أناشد المسؤولين أقولهم وين الشكر؟ أرجو عرض رسالتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، ليلي ما نام بعيون السهر، عيونك شفت وجهك بدر، دوما انتظر على الفرقة الفرقة ما
اشقر بشامه يا ابو
يونك شذر وجهك بدر، دوما انتظر عن فرقة الفرقة لما شفنا جمالك جمالك تنبوي صالك وصالك، يكفي دلالك مقلب فطر، يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لماذا
أشكالك شامة يا ابتسامة أشكالك شامة يا ابتسامة ليلي ملامة عيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة نماذا حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري وخلص صبري كل ساعة بشهر عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكالك شامة يا ابتسامة أشكالك شامة يا ابتسامة ليلي ما نام بعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما بعدك نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكالك شامة يا ابتسامة
أشكالك شامة يا ابتسامة
ليلي ما دام بعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
مستمعينا الكرام في اليوم العالمي للسياحة دعا خبراء ومختصون إلى ضرورة الإسراع بعملية النهوض بقطاع السياحة مسلطين الضوء على جملة من المشاكل والعراقيل التي تسببت في تراجع وتدهور هذا القطاع الاقتصادي المهم. وزارة الدولة للسياحة والآثار ترى في الاستثمار الأمل الوحيد للنهوض بقطاع السياحة. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر أعد تقريرا حول هذا الموضوع.
مع حلول ذكرى اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 من أيلول سبتمبر من كل عام أعرب عدد من العاملين والخبراء في مجال السياحة في العراق عن شعورهم بخيبة الأمل مما آلت إليه حال هذا القطاع الحيوي الذي كان مؤملا له النهوض من جديد بعدما شهدته البلاد من تحسن نسبي في الجانب الأمني وعودة لا بأس بها للسياحة الداخلية من وسط وجنوب العراق إلى أقليم كردستان وإعادة افتتاح عدد من الخطوط الجوية بين بغداد وبعض العواصم الأوروبية والعربية. يقول الخبير في المجال السياحي باسم أنطوان:
السياحة تحتاج إلى السلم والاستقرار، نحن بلدنا نعيش أوضاع شاذة. الآن بعد ما توفرت بعض الظروف كنا نأمل أن تحدث نهضة سياحية كبيرة بالعراق، بما يمتلك العراق من سياحة الآثارية والدينية والتراثية وأنواع أخرى للسياحة. للأسف الشديد لن يحدث ذلك. رغم عودة العراق إلى منظمة السياحة العالمية قبل حوالي سنتين وأسقطت كثير من الديون التي بذمت، لكن بقت السياحة ليست بالمستوى المطلوب، لا توجد هناك فنادق ملائمة للسائح، البنى التحتية لا زالت غير مهيئة، الشركات السياحية لا تمتلك الصلاحيات والخبرة الكافية.
في السياق ذاته يشير الباحث والخبير في مجال السياحة مجد العزاوي إلى أن السياحة الوافدة إلى البلاد باتت مقتصرة منذ العام 2003 على السياحة الدينية دون الأنواع الأخرى من السياحة كالثقافية والاستشفائية والطبيعية.
السياحة الوافدة إلى العراق الآن متمثلة فقط في السياحة الدينية ومن إيران فقط ومن بعض دول الخليج البحرين، لأن السياحة الدينية ذات طلب عالي وفعال على طيلة مواسم السنة يعني ما تتأثر، لكن السياحة الثقافية اللي تتأثر اللي تعتمد على موضوع المواقع الأثرية ومواقع الحداثة في البلد والمواقع التراثية والسائح الأوروبي أو الأجنبي سائح حساس يتأثر في الجانب الأمني، فالجانب الأمني هو الذي يؤثر على السياحة الثقافية للعراق أي السياحة الوافدة التي تحتاج أولا إلى الأمن.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هي الأسباب التي أوصلت الواقع السياحي في العراق إلى ما هو عليه الآن؟ الخبير السياحي باسم أنطوان مرة أخرى.
الترويج السياحي عندنا ضعيف جدا، سفاراتنا وملحقياتنا الثقافية لم تؤدي الواجب المطلوب لتعريف العالم بآثارنا السياحية. قيادة قطاع السياحة بالعراق نتيجة المحاصصة الموجودة بالبلد لم تأتي الكفاءات المطلوبة من التكنوقراط لاستلام هذا القطاع والنهوض به. نحن نحتاج اليوم إلى تنويع اقتصادنا من اقتصاد ريعي نفطي إلى اقتصاد متنوع المصادر. السياحة حدها وأهمها، لأن السياحة هي صناعة بدون دخان. نحتاج إلى إعادة هيكلة قطاع السياحة لنعتبر السياحة مورد مهم من موارد الاقتصاد.
وبوصفها الجهة الحكومية الأولى المعنية بهذا الأمر، أقرت وزارة الدولة للسياحة والآثار بما ذهب إليه خبراء السياحة حول الواقع السياحي في العراق، كما بدت عاجزة عن وضع الحلول لتغيير هذا الواقع إلا من انتظار الفرص الاستثمارية التي قد تأتي.
الحقيقة فعلا يعني هذه مشاهدة جيدة لواقع السياحة في العراق. هناك تردي في هذا الواقع. هيئة السياحة بالذات من مؤسسات التمويل الذاتي لا تأتيها الواردات التي تكفيها لإدارة موظفيها وتسديد مستحقاتهم. أملنا الوحيد هو الاستثمار، ولذلك الدعوات مستمرة للاستثمار العربي والأجنبي في هذا القطاع، وهناك عشرات المشاريع معروضة للاستثمار من شأنها فيما إذا أنجزت أن تغير كثير من هذا الواقع. لا زال الاستثمار في العراق بطيء في قطاع السياحة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، البحرية العراقية تحتفل بالذكرى 74 لتأسيسها بافتتاح الجدار البحري. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
O göz sendedir, ne din koyar ne iman. O kaş o göz sendedir, ne din koyar ne iman. O balda dolanırsan, derdüme ne demirsen. Bu balda dolanırsan, derdüme ne demirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen. Etrafında güller var baba, bir gülmene vermişsen. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım, salmasın seni yade. Bu baldan dolanırsan, derdime ne demirsen. Bu baldan dolanırsan, derdime ne demirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen. Etrafında güller var baba, bir gülme ne vermirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم. مستمعينا الكرام، احتفلت البحرية العراقية يوم الأحد بالذكرى 74 لتأسيسها بافتتاح الجدار البحري ووصول زورق سفينة بحرية وتخريج دفعة من الضباط البحريين في قاعدتها بأم قصر غربي البصرة، وذلك بحضور وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وقائد القوة البحرية العراقية وكبار ضباط البحرية والجيش العراقي. ربيع البصري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية من البصرة.
74 عاما مرت على تأسيس القوة البحرية العراقية، وبهذه المناسبة أقامت وزارة الدفاع حفلا في القاعدة المركزية للقوة البحرية تضمن افتتاح أول جدار بحري في تاريخها، إضافة إلى توظيف دفعة جديدة من الضباط والمهندسين البحريين بعد أن تخرجوا مؤخرا من أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. كما أعلن وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم عن استلام القوة لأول زورق دورية أمريكية صنع من أصل 15 زورقا من المقرر أن تصل قبل نهاية العام المقبل.
تم افتتاح الجدار البحري اللي هو نقدر نعتبره الأساس لتكوين قوة بحرية حقيقية، واللي انتظرناه 73 سنة، وأنا أعتبر هذا ليس إنجاز لوزارة الدفاع وإنما هو إنجاز لحكومة الوحدة الوطنية. المشروع تاريخي وكبير، وهو كان بعمليات كبيرة ونفذ من أرقى الشركات الأمريكية، وكانت بعمليات دفن لمسافة 80 متر داخل المياه، وتكوين هذا الجدار البحري اللي راح تستند عليه كل عمليات اللوجستية الخاصة بقيادة القوات البحرية. بنفس الوقت سعداء جدا باستقبال أول الزوارق الدورية البحرية المتعاقد عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو زورق متطور مسلح تسليح جيد يؤمن المتطلبات مالتنا للمرحلة الأولى اللي تنتهي نهاية 2011. بنفس الوقت هذا الزورق هو هنالك إمكانيات تطويره ليكون حامل لصواريخ متطورة لمديات عالية، وهذه راح تكون هي مرحلة ثانية.
وشدد وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الحفل على أن البحرية العراقية لم تعد مصدر توتر في منطقة الخليج بعد أن أصبحت قوة دفاعية يقتصر عملها على حماية الموانئ النفطية والتجارية وتأمين قنوات الملاحة البحرية، علاوة على مكافحة ظاهرة القرصنة.
بالنسبة أن نبني قوة بحرية دفاعية تؤمن متطلبات الدفاع عن المياه الإقليمية العراقية وعن مرافقنا النفطية، بنفس الوقت قالينا على نفسنا أن نكون جزء من المنظومة الدفاعية لدول المنطقة بأنه لا يتحول الخليج إلى خليج عدل، لن نقبل أن تكون هنالك أي نوع من أنواع القرصنة. لذلك بنينا قدراتنا البحرية، بنينا إمكانياتنا البحرية بأنه بإمكاننا أن نتعامل مع أي نوع من أنواع القرصنة سواء في المياه الضحلة أو في المياه العميقة بقدرات بحرية ذات إمكانيات متطورة وذات تسليح عالي جدا. هذه هي اللي تلاحظوها، هي المرحلة الأولى اللي تنتهي في نهاية 2011، وهنالك مرحلة ثانية إلى نهاية 2016، ومرحلة ثالثة إلى نهاية 2020.
بينما قال قائد القوى البحرية العراقية اللواء الركن علي حسين أن قواته تتمتع بعلاقات ودية مع بحريات دول الجوار، وكشف عن وجود تعاون متبادل وتنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية لدول الجوار المتشاطئة مع العراق، وأضاف خلال الحفل:
سعت قيادتنا جاهدة بالتعاون مع الجانب الصديق بتهيئة الكوادر البحرية ورفع مستواها الفني لتنفيذ المهام الموكلة له، كما تم استقبال الطلاب خريجي الكلية البحرية وفتح دورات عسكرية وفنية لهم بعد صدور الأمر الديواني والأمر الوزاري بمنحهم رتبة ملازم بحري وملازم مهندس بحري. أما العلاقات مع الدول المجاورة فقد كانت البحرية العراقية سفيرا للعراق الغير معين بشكل رسمي من قبل وزارة الخارجية.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، إلى عمان حيث يحتضن جاليري الأورفلي معرضا مشتركا يشارك فيه 5 فنانين شباب من الأردن والعراق، وهم علي عمر وغاندي الجيباوي من الأردن والفنان فلاح السعيدي ونجلاء الرماحي والنحات عادل رشيد من العراق. المعرض حمل عنوان تكوينات. فائقة رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر زارت المعرض وأعدت لنا هذا التقرير.
في ظل ما تتمتع به الحركة التشكيلية العراقية من سمعة طيبة ونشاط ملحوظ وحيوية وحضور في المحافل العربية والدولية، يحرص التشكيليون العرب على المشاركة مع التشكيليين العراقيين بمعارض جماعية لترويج نتاجاتهم الفنية، حيث يواصل 5 فنانين عراقيين وعرب عرض تجاربهم الفنية في جاليري الأورفلي في عمان. وأوضح التشكيلي فلاح السعيدي في حديث لإذاعة العراق الحر أن أهمية المعرض تكمن في التواصل وتبادل الأفكار والرؤى مع الفنانين العرب والاطلاع على آخر تجاربهم الفنية.
طبعا هي تجربة مهمة وجميلة بالنسبة لنا، لأن نتواصل ويا العالم العربي، نقدم تجاربنا وهم يقدمون تجاربهم، فأكيد الطرفين راح يستفاد من هذه التجربة. وأنا بالنسبة لي طبعا صديق عادل النحات، صار لي زمان ما شايفه، هاي فرصة بهذا المعرض شفته وكانت تجربته أيضا جميلة، والأصدقاء الباقين كلهم أعمالهم جميلة.
وضم المعرض الذي حمل عنوان تكوينات أكثر من 40 لوحة تشكيلية وعمل نحتي تنوعت في مواضيعها وأساليبها وتقنياتها الفنية، وهذا ما أشار إليه التشكيلي غاندي الجيباوي.
بلش المعرض فكرة من 5 فنانين تشكيليين من الأردن والعراق، واشتغل كل واحد التيم اللي عن المعرض، وكل واحد اشتغل ضمن رؤيته للوحات وبالمشاهد اشتغلوا عليها الفنانين، مثل علي عمر اشتغل عن الجسد، وأنا اشتغلت عن الطبيعة، فلاح سعيد اشتغل عن الموسيقى أو الجسد، واشتغلت الفنان نجلاء عن التجريد، وفي الفنان نحات عادل اشتغل مجموعات نحتية. وضمن الفكرة كوننا فكرة المعرض سمينا تكوينات. جديد المعرض والله جمعت الفنانين في معرض واحد وتلاقي أفكارهم. النظرة النهائية بتظل المتلقي، الفنان بخلص دوره بس يخلص لوحته.
وأكد النحات عادل رشيد الذي يشارك لأول مرة في معرض جماعي يقام في عمان أن عمله لاقت استحسان الحضور، خاصة تلك التي جسدت المرأة العراقية بمختلف حالاتها.
هاي تجربة الأولى في عمان، فقد شاركت مع 5 فنانين، 2 منهم أردنيين والبعض الآخر عراقيين، 3 عراقيين. طبعا استقيت موضوعاتي من عمق التجربة البصرية المتعلقة بالمشاهد العراقية من مفردات وصور مثل المرأة والعباءة، فاتخذت المرأة لدي دلالات متعددة. والله لاقت حضور كلش قوي، يعني هنا يعني الخامة اللي استخدمتها بالخشب، يعني خاصة الخفية اللي مارستها بالخشب، يعني انطت انطباع كلش قوي فحبوها ليش.
وحظي المعرض بإعجاب زواره من أبناء الجالية العراقية وكبار التشكيليين العراقيين المقيمين في عمان، حيث أشاد أستاذ مادة الرسم في جامعة البتراء الأهلية الفنان إبراهيم العبدلي بأعمال الفنانين بقوله:
كان معرض جيد جدا، وكلهم هم يعني قدموا في هذا المعرض أعمال جديدة، يعني أهنيهم على هذا العمل وأرجو أنكم يقدمون المزيد.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع. مستمعينا الكرام، الزميل عادل محمود سيتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
من المفض متاني هاب يلحب اشتلع فدعة، شوكت لحد تحبيتي بدلتيني شي بسرعة. من المخد مكاني هاب يلحب وش طلع خدعة، شوكت لحد تحبيتي بدلتيني شي بسرعة. قلتي لا بعد عمري مثل ما كنتي تحكيلي، حضنتي هم مثل حضني لضمي عين وحكي. قلت لا بعد عمري مثل ما كنتي تحكي لي، حضنتي هم مثل حضني لضمي عين وحكي. حرام دموع اللي بعيني، حرام دموع اللي بعيني، ما تسوي اللي اجتمعي. تذكرين من كنتي حلم عندش تشوف عيني، انا المديت لك ايدي وبقدرك ذبحتيني. تذكرين من كنتي حلم عندش تشوف عيني، انا المديت لك ايدي وبقدرك ذبحتيني. جنك ما تعرفيني ولا فديوم كنا حبا، اسلي ايدك يتذكرك اثر دقاتك على الباب. كنك ما تعرفيني ولا فديوم كنا حبا، اسلي ايدك يتذكرك اثر دقاتك على الباب. حرام دموع العيني، حرام دموع العيني، ما تسوي ليش دمعة. دمعت بعيني شحت وياك ما قلت غير انت الخسرتي عيني، حياتك ظلت الباقي ما تدمعت بعيني. ولا جنتش على حضاني يا ما بالعشق نمتي، غريب الغيرج عني ولا جنتش هذي جنتي. ولا جنت على حضاني يا ما بالعشق نمتي، غريب الغيرج عني ولا جنت هذي جنتي. حرام دموع كل بعيني، حرام دموع كل بعيني، ما تسوي الجمعة.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتصفح بصحبة الزميل عادل محمود عددا جديدا من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا في لقاء متجدد مع المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يركز على أحوال القاعات الفنية، وهي أماكن عرض وبيع الأعمال الفنية بأنواعها. القاعات الفنية أماكن خاصة لها سمة مميزة في بغداد، ففيها تعرض الأعمال الفنية وتقام المعارض، وأحيانا تستقبل فعاليات متنوعة متعلقة بالأدب والثقافة. ولكن هذه القاعات تعرضت إلى تغيرات كبيرة في أوضاعها بالتزامن مع الأوضاع العامة التي عاشتها البلاد في الأعوام الأخيرة، واعتبارا من التغيير الكبير الذي حصل عام 2003، حيث أغلقت بعض القاعات أبوابها ولا تزال، فيما عاد العديد منها إلى نشاطاته المختلفة. وهذه القاعات التي تتوزع على أماكن مختلفة في المدينة هي مكان بيع الأعمال الفنية بعيدا عن سوق الأعمال الفنية المسماة التجارية، والتي تباع عادة في منطقة الكرادة. من هذه القاعات قاعة أكت للفنون الواقعة على شارع أبي نواس. هذه القاعة التي تأسست عام 2001 توقفت لبعض الوقت، ولكنها استأنفت نشاطها لاحقا وإن لم يكن بالمستوى الذي تطمح إليه. وللوقوف على وضع القاعة وحال سوق الأعمال الفنية عموما، وكيف أثرت الأوضاع العامة ولا سيما الأمنية على هذه السوق، كان لنا هذا الحوار مع الفنان حيدر هاشم مدير قاعة أكت الفنون، والذي سألناه أولا عن نبذة تعريفية عن القاعة.
بالنسبة لقاعتنا، لقاعتك طبعا تأسست عام 2001، طبعا بأسست بظروف صعبة، بتفاصيل صعبة، يعني صعب أن نحكي كل التفاصيل الدقيقة، ولكن نتحدث عن أمور نعتبرها رؤوس أقلام. بال 2001 تأسست القاعة، استمرت كقاعة تدير وتعرض النشاطات الثقافية والمعارض التشكيلية، لحين أنه 2003، قبل 2003 تعرف البلد دخل مرحلة جديدة بالتغيرات، حال البلد أنه توقفت فترة معينة، ومن ثم بدأت استعادة نشاطها، نظمت نشاطات يعني بعد 2003 مع أمانة بغداد، مهرجان كبير، ومن بعد مهرجان أمانة بغداد بمناسبة افتتاح شارع أبو ناس، هذا كذلك مهرجان كبير، نظمنا معارض شخصية فنانين شداد عبد القهار، نظمنا معارض الستار لغمان، نظمنا معارض كثيرة مشتركة، يعني ما تجي في بالي، يعني دكتور فاخر محمد، معرض ثلاثي مهم كان في حينه لستينين، الفنانين ستينين تركي عبد الأمير، حسن عبد العلوان، وأكرم ناجي الخزاف، يعني حقيقة مجموعة من المعارض المهمة قامت على هذه القاعة، باعتبار أنه قاعة يعني مكانها بنوع من الخصوصية، باعتبارها على أبو نواس وشارع مهم وبنوع من الأمان، يعني أفضل من غير مكان. والحمد لله لحد إحنا هذه اللحظة 2010 مستمرين، باستثناء بعض يعني التوقفات البسيطة، باعتبار مثلا الظروف اللي نمر بيها بالبلد. يعني بعد الأحداث اللي هي عام 2003 رجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي، باعتبار أنه خلصت الهجمة العسكرية وبدت الأمور تستقر. بعد كذا فترة تغيرت الأحداث ورجع البلد والوضع الأمني. طبعا دخلنا وضع أمني سيء بعد كذا شهر من الاحتلال. الحقيقة طبعا أكثر القاعات غلقت، وأنا ضمن القاعات اللي غلقت خاصة على شارع أبو نواس. يعني بعد غلق القاعة حوالي سنة ونص سنتين رجع الوضع الأمني، بدأ يستقر يعني شوية بصعود نعتبره. بديت عملية الافتتاح المستمر للقاعة، وبدينا نشاطاتنا مستمرة، واستمرنا لحد 2010 احنا حاليا.
حركة البيع والشراء شلون تحركت خلال هاي المدة كلها؟
والله بالحقيقة يعني طبعا تحصيل حاصل لما تقيم النشاطات او معارض تشكيلية تصير بعض الحركة وبعض الانتباه للناس اللي تحب الفن، المقتنين اللوحات الفنية، تصير عندنا بعض المبيعات. يعني خلال المعرض اللي يقام بالقاعة اكو ناس تحب اللوحات، ناس يعني اختصاصها باللوحة التشكيلية، فصير عمليات بيع، يصير معارض مثلا خارج القاعة في بعض الأحيان، يصير مبيعات بسيطة بالأحرى، يعني مو بقدر ما نطمح إليه. يعني رغم إحنا الوضع الأمني بدأ يستقر، بس كسوق كحركة كقاعات هي تعتبر حركة ضعيفة يعني كقياس بكل التفاصيل. يعني بالإضافة إلى تسويق الأعمال، يعني إحنا تسويق الأعمال ضعيف كلش في بغداد، يعني باعتبار الناس اللي تقتني اللي هم العوائل الثرية، اللي هم مثلا سفارات، اللي شركات الدولة نفسها تشتري المؤسسات، وتعرف أنه كل الجهات المعنية باقتناء العمل الفني هي صعبة تتحرك في بغداد، يعني فبالتالي تنعكس عليهم على اقتناء اللوحة التشكيلية.
إذا أفهم من كلامك حاليا حركة البيع والشراء ضعيفة؟
أي نعم، الحركة بالنسبة للبيع والشراء ضعيفة، يعني مثل ما قلت لك أنه مو بقدر ما نطمح له. يعني
معروف أن دخول الإنترنت على نطاق واسع إلى الحياة في العراق في الأعوام الأخيرة ترك تأثيرا واسعا على مجالات مختلفة، ومن هذه المجالات سوق وحركة بيع وشراء الأعمال الفنية، حيث أصبح عنصرا مساعدا لبعض الفنانين على بيع أعمالهم. وعن هذه النقطة يقول الضيف أن دخول الإنترنت أثر فعلا على سوق الأعمال الفنية. سمعنا أنه بعض الفنانين عن طريق الإنترنت يبيع لوحات، شلون تحكي لنا على هالموضوع؟ شنو الواقع حول هاي النقطة؟
طبعا الإنترنت حقيقة طبعا فتح آفاق واسعة لكل الناس، يعني وبالأخص المثقف التشكيلي اللي يستطيع عن طريق الإنترنت يعني يطرح نفسه بطرح جيد، يطرح أعماله، وبنفس الوقت أنه يمن ينطرح العمل على الويب سايت باعتبار الفنان إلى ويب سايت خاص، أو ضمن الفنانين التشكيل العراقيين اللي كثير من الجهات المعنية بالثقافة، المعنية باللوحة التشكيلية، أكو مواقع خاصة تعرض أسامي الفنانين، أعمالهم، نتاجاتهم، وبالنتيجة عن طريق هذه المواقع صار عمليات يعني اطلاع لناس اللي هم خارج بغداد، يعني اللي يتمنون انه يجون البغداد ويشوفون بغداد، يستطيعون عن طريق هذه المواقع يتصفحون ويطلعون على النتاجات الاعمال الفنية، وبالتالي يعني مو صعبة، يعني اذا احد يريد يقتني عمل فني موجودة التفاصيل، تعرف انه الموبايلات، وصير عملية اتصالات كونكتات، يعني وصير بيع. يعني
هل لاحظت انه اكو حركة بيع فعلا عن طريق الانترنت خلال الاعوام الاخيرة مع دخول الانترنت؟ لا تزال حركة محدودة، سمعت بعض الفنانين حتى للخارج يبيع. يعني
والله انا خلال احكي لك تجربة، يعني انا صحيح هو الانترنت موجود، ولكن بالحقيقة عملية البيع المباشر عن طريق الانترنت يعني هذا يراد لها عملية فنية، يعني ليس فقط انه لوحة تنعرض تباع. يعني انا معلوماتي تقول يعني انه انت من تصير عندك موقع لازم عندك ويب سايت، وعندك بالإضافة إلى الويب سايت عندك كريدت كارت. كريدت كارت يعني معناها يعني ينزل رصيد عندك، بحيث اللي يشتري أو اللي يقتني يقدر عن طريق رقم الحساب مالتك يقدر يدفع لك. إحنا هذا النظام ما عندنا بغداد، ولكن عملية أكو إحنا عندنا بديل إنها، إنه شنو، واحد يشوف اللوحة يتصل بالتليفون يا بحول لي مبلغ مثلا كذا، مبلغ هاي اللوحة هيك، يعني مو بصورة مباشرة ولكن في التفاصيل بسيطة عن عملية البيع والشراء.
وإرسال اللوحات شلون يتم؟
يعني طبعا الارسال عندنا ببغداد سهل باعتبار اكو يعني مكاتب خاصه بارسال الاعمال الفنيه، مو بس الاعمال الفنيه اي شيء يعني، بس من ضمنها الاعمال الفنيه تحصل موافقات من جهات في بغداد مركز الفنون باعتبار الفنان غير متوفى، وبالتالي انه يحصل كتاب موافقه بخروج للعمل وتم ارساله عن طريق البريد السريع.
هل اكو حركه اقبال الناس على شراء الاعمال الفنيه التجاريه مثلا من الكراده وغيرها اكثر من اقبالهم على القاعات؟
طبعا من خلال يعني خبرتنا بالعمل في مجال القاعات ومجال تسويق الاعمال الفنيه، من الطبيعي يعني انه انت عندك عمل رخيص وعندك عمل غالي بغض النظر انه هذا فني او هذا مو فني. طبعا اكثر العالم باعتبار الوضع الاقتصادي غير جيد فتميل الى الاعمال الرخيصه، فاكثر الاحيان يعني تروح العالم تعرف اكو اسواق خاصه ببيع الاعمال الرخيصه يعني اللي هي الكراده. بس بنفس الوقت احنا كاختصاص اعمال فنيه وفنانين معروفين ان ناسنا الخاصين، ان ناسنا المقتنين اللي يفهموش شنو معنى العمل الفني، يعني امام العمل الفني وامام الفن المبلغ لا يشكل فشيء مهم يعني. وبالنتيجه احنا ان زبائننا ونا مقتنينا وكسوق يعني يختلف عن سوقهم اللي هو يعني ناسهم غير ناس يعني.
ايش قد معدل الاسعار هنا عندكم وايش قد معدل الاسعار مثلا في الكراده؟
والله بالنسبه للقاعه بالنسبه للاعمال الفنيه يمكن اذا اريد اقول يعني ما اعرف يعني انا يعني يمكن اقول لك 700 600 معدل 700 دولار 600 دولار معدل الاعمال بالقاعة. اما طبعا بالسوق الثاني اللي هو السوق التجاري ممكن ب 50 ممكن ب 40 ممكن ب 100 يعني 100 دولار يعني.
فكانما عمر ملايين من السنوات كل العصور ينا بها، فكانما عمر ملايين من السنوات. تعبت من السفر الطويل حقائبي، وتعبت من خيري ومن غزواتي.
تعبت من السفر الطويل حقائبي، وتعبت من خيري ومن غزواتي.
لم يبق قد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه رياتي.
لم يبق قد
وبهذا ننهي مستمعين الأكارم حوارنا هذا مع الفنان حيدر هاشم مدير قاعة أكد للفنون، وكذلك ننهي عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سفينتي كالصيف أبحث عن طريق نجاتي، أين السبايا أين ما ملكت يدي، أين المغبور يضوع من حجراتي. أين السبايا أين ما ملكت يدي، أين المغبور يضوع من حجراتي. اليوم تنتقم الحدود لنفسها وترد لي طعناتي بالطعنات.
اليوم تنتقم الحدود لنفسها
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.